الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 7300 من جامع الترمذي وهو 28 من كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب من سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي مدنية وهي 11 آية. وفي السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها أي قراها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا، أي في ذلك الوقت، فلم يكلمه. قال وسلمان الفارسي فينا، قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لنتناوله رجال من هؤلاء. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل أهل تلك البلاد في الإسلام وارتفعت منارته وأخذوا بالعلم والعمل وما زالوا على ذلك الخير مع ضعف فيه حتى جاءهم الصفويون وظلموا المسلمين وقهروهم وأشاعوا الرفض وأذاعوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني ضعفه يحيى بن معين. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ثور بن زيد مدني، وثور بن يزيد شامي، وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله ابن مطيع مدني ثقة. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي قال أخبرنا حسين وهو عبد الرحمن السلمي الكوفي عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، هذا دليل على وجوب الخطبة قائما إلا لمن عجز عن ذلك كأن يكون مشلولا أو يكون مكسورا أو نحو ذلك من الأعذار، فكما جازت الصلاة للجالس مع العذر جازت الخطبة للجالس مع العذر. إذ قدمت عير المدينة، العير من الإبل وهي ما تحمل على أقتابها الأغذية والأكسية ونحو ذلك، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ويؤمل أن يأخذ من حمولتها بالثمن، حتى لم يبقى منهم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، حيث آثروا الآخرة على الدنيا. ثم لم يكن قد أتى النهي عن الخروج عن الجمعة، فالأولون خرجوا وعذروا، وبقي هؤلاء فأثني عليهم وذكروا به. ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي تخطب، والانفضاض التفرق. ثم تمام الآية قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. خرجه البخاري ومسلم. قال هذا حديث حسن صحيح، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله باب من سورة المنافقون مدنية وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي، المراد به سعد بن عبادة أي عملة، وقيل بأن عمه الحقيقي ثابت بن قيس، وعم زوج أمه عبد الله بن رواحة، فسمعت عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول رأس النفاق يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، كما جاء في بعض القراءات. وهذا من طرق الصد عن العلم والدين، التحذير من الإنفاق على المتفرقين لطاعة رب العالمين. ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه وهي الذليلة، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنوعه وهو من الأعزة. فذكرت ذلك لعمي، فذكر ذلك لعمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، أي الاستثبات أهل التكذيب. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، ويحلفون على الكذب هم يعلمون. فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، لصغر سن زيد ولكبر سن عبد الله، مع إيمانه البالغات أنه ما قال ذلك، ومن حلف له بالله فليصدق. فأصابني شيء لم يصبني قط مثله، أي من الهم والغم. فجلست في البيت فقال عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ما أردت إلى أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العيني، أي ما قصدت منتهيا إليه، أي ما حملك عليه. والمقت من البغض. كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتك يبغضك، فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال إن الله قد صدقك. وهذا من الفرج بعد الشدة، ومن عناية الله بالمؤمنين، ومن رفع الله عز وجل لأوليائه المتقين. والسورة دليل على الجرح لأهل الباطل، كما هي دليل على المدح لأهل الحق. وفيه أن من أظهر علامات النفاق الكذب. فالحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح في السنة المتصل. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الأزدي، ويقال له أبو سعد مقبول. قال حدثنا زيد بن أرقم رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معنا أناس من العرب، وربما كانوا حديث عهد بالإسلام، فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجي أصحابه ليمنع الناس من السقي إلا ما كان من أصحابه. وأيضا الحجارة ترفع الماء. قال فأتى رجل من الأنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه فانتزع قباض الماء، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصار فشج، والشج ضرب الرأس خاصة كالشق. فأتى عبد الله بن أبي رسول رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب كانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. فقال عبد الله إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو من معه. ثم قال لأصحابه لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد، يعني أنكر. قال فانطلق فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. قال فجاء عمي إلي فقال ما أردت إلا أن مكتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون. والإنسان يشد عليه إذا كذب مع صدقه. قال فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم، إذا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني حتى يوقظه من نومه وضحك في وجهي فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. دليل على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قول لأبي بكر. قال فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الحديث شدة بغض المنافقين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال في سند متصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي علي قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عيينة قال سمعت محمد بن كعب القرظي منذ 40 سنة يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فحلف ما قاله. فلامني قومي وقالوا ما أردت إلا هذا. فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا. فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأتيته فقال إن الله قد صدقك. قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أخرجه البخاري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبسند المتصل. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في غزاة قال سفيان يرون أنها غزوة بني المصطلق اختلف أهل هي قبل الأحزاب وبعد الأحزاب والصحيح أنها بعد الأحزاب. فكسع رجل من المهاجر رجلا من الأنصار يعني ضربه ضرب قيل على مؤخرته وقيل في دبره. فقال المهاجر يا المهاجرين يعني كل يدعو قبيلته وقال الأنصار يا للأنصار. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية ما أشد هذه الدعوة بين الناس ولا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل وتجرد للحق ولم ينظر إلى نسبه ولا إلى ماله ولا إلى من إليه. والدعوات الجاهلية قد تنوعت طرقها وكثرت ألفاظها وتعصب لها المتعصبون وما سلم منها إلا من جاهد نفسه. طبيعة النفس طبيعة النفس الاعتزاز بنفسها. أنا أعتز بنفسي وأنت تعتز بنفسك وكل يعتز بنفسه لكن إياك أن يحملك هذا الأمر على احتكار الغير. إذا كان احتكار المسلم بعينه بذاته من كبائر الإثم كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم كيف بمن يحقر قبيلة كيف بمن يحقر أمة. وربما وقع منه الاحتكار لشعب أو للكثير والكثير من الصلحاء وغير الصلحاء. النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الفعلة منتنة العصبية الجاهلية منتنة أشد من نتن الجيفة تؤدي إلى الاحتقار إلى الازدراء إلى الفوضى إلى القتال إلى الهجر إلى الغيبة. إلى غير ذلك من الأفعال الكثيرة. ولذلك بادر النبي صلى الله عليه وسلم بعلاجها. ما بال دعوة الجاهلية. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول ما بال هذا الكلام سيء. لكن لما كان أهل الإسلام يبغضون الجاهلية قال ما بال دعوة الجاهلية. قال رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة أي قبيحة خبيثة منتنة لكثرة الشر فيها. فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال: أوقد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في بعض الروايات قال: إنما مثلنا ومثلهم كمثل القائل: سمن كلبك يأكلك يأكلك، يعني جرأة عجيبة. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. وقال غير عمر. فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الدليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل. خرجه البخاري ومسلم، كأن أصله البخاري ومسلم. وأحمد قال: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي السنة المتصل حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، أبو جناب ضعيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مالا يبلغه حج بيت ربه وتجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل يسأل الرجعة عند الموت، لأنه فرط في واجب وكان بإمكانه المجيء به. فقال الرجل: يا ابن عباس اتق الله، فإنما يسأل الرجع الكفار حين يرى العذاب الشديد. قال: سأتلو عليك بذلك قرآنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن طاعة الله، ومن يفعل ذلك أن يلتهي بماله وولده عن طاعة الله فأولئك هم الخاسرون، خسروا تجارتهم مع الله وربما أثموا ولحقهم العذاب. وأنفقوا مما رزقناكم، أعطوا مما أعطيناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، مفارقة الروح الجسد، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الطائعين لرب العالمين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون مطلع على أفعالكم وأقوالكم. قال: فما يجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 100 درهم فصاعدا. قال: فما يجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. يعني المعنى صحيح أن الزكاة في الفضة تجب في هذا المقدار، وأن الحج يجب على هذا التعيين، لكن مع ذلك الحديث ضعيف والعمل عليه عند أهل العلم. قال: حدثنا عبد الله بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال: هكذا رواه سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله، ولم يرفعوه، هذا أصح من رواية عبد الرزاق وأبو جناب القصاب اسمه يحيى بن أبي حية وليس هو بالقوي في الحديث. باب من سورة التغاب المدنية في قول الأكثر وقيل مكية إلا 3 آيات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، إلى آخر 3 آيات وهي 18 آية. صحيح الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسنة المتصل حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو ضبي الفريابي قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، من للتبعيض، فهناك من هو متعة وراحة وطمأنينة وعون. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، بمعنى أن الإنسان قد يحال بينه وبين كثير من الطاعات والقربات بسبب أبنائه وبناته، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.